الله الحق جل جلاله أوصى
بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول مستعينا بالله عز وجل، آيات من سورة البقرة متعلقة بالنساء تناولها بالتأويل والبيان، سائلا الله أن يرفعنا وإياكم بهذا القرآن الكريم درجات، إذ الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا لم يكن العلم الذي يرتفع أهله هو العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي علم هذا الذي ترتفع به الدرجات؟ فإن قوما علموا أمر دنياهم وجهلوا أمر آخرتهم ذكرهم الله في كتابه الكريم، فقال في معرض الذم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فجدير بنا أن نتعلم ما جهلناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، سائلين الله أن يرفعنا وإياكم بهذا الكتاب العزيز درجات. فلا يخفى عليكم أن المتعلم يرتفع درجات، كما أن الصائم يرتفع درجات، كما أن المصلي يرتفع درجات، كما أن المتصدق المحسن يرتفع درجات، فكذلك الذي يتعلم كتاب ربه عز وجل ويتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يرتفع أيضا بذلك درجات، لما سمعتموه من قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجدير بنا أن نحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في تعلم هذا الكتاب العزيز. يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآيات الكريمة لا سبب نزول يوضح معناها ويجليه، ألا وهو أن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه كانت له أخت فزوجها من رجل خفف عليه في الصداق، سهل له أمر الزواج، أكرمه عند التزويج، ثم تزوج الرجل بأخت معقل بن يسار، وبعد مدة دارت خلافات بين الرجل وبين زوجته التي هي أخت معقل بن يسار، فما لبث الرجل أن طلقها ولم يراجع معقلا في شأنها، وتركها حتى انقضت عدتها. فلما انقضت عدتها بانت منه، فبعد مدة جاء ثانية يخطبها من معقل بن يسار، فالمرأة إذا انتهت عدتها، إذا حاضت الحيضات الثلاث بعد أن طلقت، لا ترجع لزوجها الأول الذي كان زوجا لها إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وبموافقتها وموافقة أهلها. فالشاهد أن الرجل جاء يخطب أخت معقل بن يسار مرة ثانية، فقال له معقل: زوجتك وأكرمتك وأفرجتك ثم طلقت أختي ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها مني ثانية، لا والله لا أزوجك أبدا. فهذه المرأة كانت تهوى الرجوع إلى زوجها وكانت ترغب في ذلك، فامتنع معقل من تزويجها، تزويج أخته، فنزلت الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. تحول الخطاب في قوله فلا تعضلوهن إلى الأولياء. فهنا تحول حصل في الخطاب، والتحول في الخطاب له صور كثيرة في كتاب الله، كما قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، ولم يقل وجرين بكم بريح طيبة. فهنا تحول في الخطاب: فلا تعضلوهن يا أولياء أن ينكحن أزواجهن، أي يتزوجن من كن لهن أزواج، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فيا أخ الفتاة، يا أبا الفتاة، يا أبا المرأة، إذا طلقت ابنتك، إذا طلقت أختك وانقضت عدتها، وجاء الزوج يريدها للزواج، هي تهواه وهو يهواها، فلا تمنعهما من إتمام الزواج إذا كان يريد خيرا، إذا كان يريد خيرا. قال تعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك يذكر به، فيوعظ معناه يذكر، يذكر به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أي رجوع المرأة إلى زوجها الأول، رجوع المرأة إلى زوجها الأول ورجوعه إليها ما دامت تهواه ويهواها، ذلكم أزكى لكم، أطهر لنفوسكم ولقلوبكم وأطهر، أزكى لكم، أطيب لكم وأطهر. لأن المرأة إذا تزوجت غيره ويتهوى فإن الشيطان يدخل من هذا الباب، وهو كذلك يلعب به الشيطان، فالشيطان يزين الحرام، يزين الحرام والعياذ بالله. فربنا قال: ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي رجوع المرأة المطلقة التي بانت من زوجها بينونة صغرى بطلاق أولي واحد أو بتطليقتين، رجوعها إلى زوجها الأول ورجوع زوجها الأول إليها أفضل، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا تمنع أيها الولي ابنتك، لا تمنع أختك أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها، فإن رجوعها إليه ورجوعه إليها إذا ابتغيا بذلك وجه الله وابتغيا بذلك المعيشة الطيبة الحلال، ذلكم أزكى لكم، أطيب لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا حرص ومع آيات الأحكام على طهارة القلوب، على تزكيتها، وعلى نقائها، وعلى صفائها. وهذا من وجوه الإعجاز في هذا الكتاب العزيز. فمع الأحكام الفقهية نذكر أيضا بما هو أطيب لنفوسنا وأزكى لنفوسنا، نذكر مع الأحكام الفقهية، مع الأحكام الفقهية المتعلقة حتى بأشق المسائل، مسائل الطلاق، نذكر بما به تهذب نفوسنا، ويجدر بنا أن ننوه على المسائل والأمور التي بها تزكو نفوسنا. فإن رب العزة قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من طهر نفسه وتعهدها بالإصلاح، وقد خاب من أهملها ودفنها في الشر والفساد ولم يتعهدها بالإصلاح. وفي الآية الأخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فجدير بنا أن نبحث عن الأسباب التي بها تزكو نفوسنا وتطهر قلوبنا وتصفو لنا أيضا قلوبنا. من ذلك وأوله وأرجاه وأكمله أن نسأل الله طهارتها، فلنتعاهد هذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها، زكيها خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهذا كان دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان من دعائه عليه صلوات الله وسلامه: اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا، بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هكذا كان النبي يدعو. ومن دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجدير بنا أن نسأل الله أن يطهر لنا نفوسنا، ثم إن النفوس تطهر بالاستغفار المتواصل لإزالة اللوث الذي على القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبي نكتة سوداء، إن تاب محيت، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. تلا الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال هذا الران الذي ذكر الله في كتابه. فجدير بنا مع سؤال الله سلامة القلب ونقائه أن نكثر من الاستغفار وأن نرد المظالم إلى أهلها، لأن المظالم كذلك تسود القلوب النقية البيضاء. فجدير بنا أن نرد المظالم إلى أهلها. وثمة أسباب أخرى كاستماع المواعظ التي ترقق القلوب، فجدير بنا أن نتعاهدها، وذلك بالقراءة في سير أهل الفضل والصلاح من الأنبياء والصالحين، وخاصة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. نقرأ قصص الأنبياء والصالحين تلين بها القلوب، إذ الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن ذلك أيضا ترك الفضول عموما، ترك فضول النظر، لأن النظر المتكرر إلى الحرام يسبب لوثا في القلب ووسخا. ترك فضول الاستماع، فلا نستمع إلى ما لا فائدة فيه، لأن الاستماع إلى الشيء السيء يورد على القلب سوءا وظلاما ووسخا. كذلك ترك فضول الكلام، كذلك ترك فضول النوم، كذلك ترك فضول المخالطة. فالفضول عموما يتقى، يتقى الزائد فيما الزائد من الكلام، الزائد من النظر، الزائد من النوم، يتقى الزائد من الاستماع، الزائد من مخالطة الناس، كل ذلك يتقى حتى ينشط القلب ويقوى. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات النسوة اللواتي ولدنا يرضعن أولادهن حولين كاملين، سنتين كاملتين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. استدل بها جمهور العلماء على أن تمام الرضاعة تمام الحولين، فإذا تمت رضاعة أو إذا كانت هناك رضاعة بعد الحولين أي بعد سنتين لا تأثير لها في التحريم. وبهذه الآية، بهذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا تأثير له، كما استدلوا بحديث إنما الرضاعة من المجاعة، كما استدلوا بحديث إنما الرضاع ما كان في الصغر، استدلوا بحديث إنما الرضاع ما كان في الصغر وفتق الأمعاء. هكذا استدلوا رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا قد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، كانت عندي جارية أحبها وغارت زوجتها منها، غارت زوجتي منها، فأخذتها بعيدا عني وأرضعتها عدة مرات، هي جارية كبيرة من الإماء، أرضعتها عدة مرات، فلما رأت أنها قد أبلغت عدد الرضعات جئت أقترب من جاريتي. قالت: دعك عنها، هي ابنتك من الرضاعة لا تحل لك. فقال عمر: أوجع زوجتك، يعني أوجعها ضربا، واستمتع بجاريتك. فلم يرى عمر رضي الله عنه أن إرضاع الكبير محرم. ك كذلك في هذا الصدد جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري قال يا أبا موسى زوجتي تعثر اللبن في ثديها فدعتني قالت مص اللبن من ثدي فمصصت فبلعته قالت ارتضع حتى شبعت ثم قالت ابتعد عني أنت محرم علي قال أبو موسى أرى حرمت عليك فذهب الرجل يستأنف الحكم إلى ابن مسعود فتعجب ابن مسعود من فتوى أبي موسى وأخذه من يده وذهب به إلى أبي موسى قائلا يا أبا موسى أفطيم هذا أم رضيع يا أبا موسى فاستدرك أبو موسى ورجع عن فتياه قائلا لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم يعني ابن مسعود فكان عالما كريما حبرا جليلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة من قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة ما يفيد أن المرأة وزوجها قد لا يريدان إتمام الرضاعة فعليه يجوز فطم الطفل دون الحولين يجوز فطمه بعد سنة بعد أقل من سنة بعد أكثر من سنة كل ذلك جائز لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا ولقد قال تعالى ذكره وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وفصاله أي وفطامه في عامين فاستفاد فريق من العلماء من ذلك أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر فإذا يجوز للمرأة أن تضع بعد 6 أشهر من زواجها بعد 6 أشهر من زواجها إذا كان الزوج غشيها ذلك لأن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وفصاله في عامين هنا قصة جديرة بالذكر وإن كان سندها في ضعف حاصلها أن امرأة من النساء في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه تزوجت فوضعت 6 أشهر فذهب زوجها إلى عثمان رضي الله عنه وشكاها فأرسل عثمان إليها رضي الله عنه فذهب رسول عثمان إلى بيت المرأة فتجلببت بجلبابها فرأتها أختها فبكت أختها من أجلها بكت أختها من أجلها أنها ظنت أنها سترجم بكت أختها من أجلها فقالت لما تبكين والله ما ألم بي غيره فخرجت وذهبت إلى عثمان رضي الله عنه فأمر برجمها فوصل الخبر عليا رضي الله عنه فجاء مسرعا قال يا أمير المؤمنين ألم يقل الله وحمله وفصاله في عامين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وفصاله في عامين إذن أدنى مدة للحمل 6 أشهر فأعجب عثمان بذلك قال أتوني بالمرأة على وجه السرعة فذهبوا إليها فوجدوها قد فرغ منها هذا المعنى أعني معنى أن أقل مدة للحمل 6 أشهر ثابت لكن القصة فيها في إسنادها ضعف وبالله التوفيق قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له أي على الزوج أبو الولد على المولود له رزقهن أي رزق المرأة التي ولدت وكسوتهن بالمعروف وكسوتهن بالمعروف وهذا كثيرا ما يتعلق بالمطلقات اللواتي يرضعن فإذا كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعا وطلقت فالزوج ملزم بالإنفاق عليها أثناء حملها كما قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وكذا إذا كانت ترضع فالآية ها هنا في ذلك قال تعالى وعلى المولود له أي على أبو الولد رزقهن رزق الأمهات وكسوتهن بالمعروف. إذن في قوله تعالى بالمعروف أي بالمتعارف عليه بين الناس، فليس له ليس للكسوة ولا للنفقة قدر محدد، إنما يختلف من وسط إلى وسط إلى وسط، فبحسب حال المرأة ووسطها الاجتماعي، وبحسب حال الزوج ووسطه الاجتماعي يتم الإنفاق. ليس هناك قدر محدد، لأن الآية هنا في الإرجاع إلى الأعراف السائدة في التقديرات، ولذلك شواهد أخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة لما جاءت تشكو زوجها أبا سفيان بن حرب قائلة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي بالمعروف؟ قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أي بالمتعارف عليه بين الناس لمن هم أمثال لكم. وكذلك مما يدل على استعمال الأعراف في إجراء الأحكام في المسألة التي ليست فيها نصوص محددة لشيء معين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، كانت تزوجت عقدت لم يحدد لها صداق، ومات زوجها ولم يدخل بها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مهر مثلها من غير وكس، يعني من غير بخس ولا شطط أي ولا ارتفاع، لا مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. هكذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله من غير وكس أي من غير بخس ولا شطط أي ولا ارتفاع دال على إعمال الأعراف في المسائل التي تحتاج إلى تقديرات ونحوه في التنزيل. قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي إن خفتم ألا تعدلوا في صداق اليتيمة، فالنساء سواء كثيرات فتزوجوا غيرها. فالإقساط في اليتيمة، كيف أعرف أني أقسطت مع اليتيمة عدلت مع اليتيمة في صداقها؟ بالنظر إلى أترابها وبالنظر إلى أوساطها، فهذه كلها أدلة على أن الشخص يلجأ إلى الحكم بالأعراف السائدة في مثل هذه المسائل ما لم تخالف نصا. قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا جاءت المرأة التي ترضى تقول أنا مستقلة للنفقة التي يعطيها زوجي، قال الزوج بل هي كثيرة، ننظر إلى أوساط هذين ومن ثم نحكم بالمتوسط وبالله تعالى التوفيق. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وانظر إلى كتاب ربك إذ يقول تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يرهق الأب ولا يحمل فوق طاقته، وكذلك الأم لا تضار والدة بولدها، لا تؤذى بسبب ولدها. فسبحانك يا ربي كتابك كريم وأنت كريم يا رب العالمين، سبحانك إذ أوصيت بالجميع لا تكلف نفس إلا وسعها، فالزوج المطلق لا يرهق بتحميله ما هو فوق طاقته، وفي ذات الوقت لا يسبب إضرارا للمرأة لكونها ولدت له، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي ولا يضار الأب بسبب ولده. قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وارث من؟ هل وارث الزوج إذا مات أو وارث الطفل المولود إذا مات؟ قولان لأهل العلم. وعلى الوارث مثل ذلك من الإنفاق، يعني إذا كان الزوج قد مات، الزوج مات، من الذي ينفق على الطفل؟ ينفق على الطفل عصبة الطفل من أعمامه من أجداء من جده من أبناء عمومته فهم الورثة، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا، قوله فإن أراد فصالا قوله جل ذكره أي أراد فطاما للطفل، فإن أراد فصالا أي فطاما للطفل عن تراض منهما وتشاور، فالمطلق يشاور المطلقة في شأن الطفل يتشاورا لا يضيع الطفل. فمن حقك يا زوج أن تطلق قد طلقت، من حقك أن تطلقي قد طلقت، لكن الولد لا يضيع، الولد لا يضيع. قال تعالى فإن أرادا فصالا أي الزوجين اللذين كان زوجين اللذان كان زوجين إن أرادا فطاما للطفل قبل السنتين عن تراض منهما وتشاور، تشاور في شأن الطفل ما هو الأنفع، نفطمه الآن نفطمه بعد الآن. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما أي فلا إثم على الزوج ولا على الزوجة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أردتم أن تأتوا بامرأة أخرى ترضع أولادكم فلا جناح عليكم لا إثم عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تتواصل الأوامر بتقوى الله عز وجل ومراقبته. فهكذا من فضل الله علينا كمسلمين كل أمورنا تضبط لنا من كتاب ربنا، تضبط لنا من سنة نبينا، فلم نترك هملا ولم نترك عبثا، بل كل شؤون الحياة رتبت لنا في حال الطلاق في حال الإرضاع. فليخسأ هؤلاء العلمانيون الذين يقولون الدين قاصر على الصلاة في المساجد وعلى الصيام وعلى الحج، فليخسأ هؤلاء العلمانيون القائلون بذلك، فكأنهم يقولون ولسان حالهم يقول لربهم أمرتنا بالصلاة نصلي، لكن لما أمرتنا بالبعد عن الربا لن نبتعد، كما أمرتنا بالحدود لن نقيم حدا، كما أمرتنا بالأمور الزوجية لن نقيم لها شأنا. فهذا لسان حالهم وهذا كفر برب العالمين. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. في العلمانيين الذين يقولون لا دخل للدين بجوانب الحياة وإنما الدين فقط قاصر على الصلاة والصيام، نقول لهؤلاء الذين قالوا هذا القول إن كانوا على علم بما يقولون إنهم كفار آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وسبق التنويه على أن أضربهم وأمثالهم كانوا في زمن خطيب الأنبياء نبي الله شعيب عليه السلام، فلما رأهم يطففون المكاييل والموازين قالوا ما حصله، اقتصر على صلاتك اقتصر على صيامك لا دخل لك بالمكيال وبالميزان، هذه شؤون حياتنا، هذه أمور اقتصادنا، فما دخلك بهذا التطفيف. قال سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فكان من شأنهم أن كذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، سلط الله عليهم حرا شديدا شديدا شديدا، فضجروا من البيوت وبحثوا عن مستظل يستظلون به فلم يجدوا مستظلا يستظلون به، فاشتد الحر وضاقوا زرعا بالحر، فساق الله إليهم سحابة عظيمة هائلة سوداء حجبت الشمس عن الأرض، فتنادوا هنموا إلى هذه السحابة نستظل بظلها، فتتاموا وتوافوا جميعا أهل الكفر من قوم شعيب واجتمعوا تحت هذه الظلة فتأججت عليهم جميعا نارا فدمرهم الله بالنار بعد رجفة أصابتهم من أسفل. قال تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فعلينا جميعا أن نتفطن لهذا أن هؤلاء الذين شردوا من دين ربهم سبحانه وتعالى تعللوا بمثل ما يتعلل به العلمانيون الآن وقالوا مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الله الآيات لقوم يوقنون. هؤلاء الطغاة البغاة الذين يريدون تنحية الدين عن سائر جوانب الحياة هم سالكون لسلف سيء سالكون مسلك سلف سيء وهم قوم شعيب الذين قالوا لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبونا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هكذا قالوا. فلنتفطن لهؤلاء الذين يريدون تنحية الشريعة عن جوانب الحياة فإن صنيعهم هذا مؤذن بدمار للبلاد ودمار للعباد. قال تعالى ذكر لنبي محمد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن تولوا إن أعرضوا عن الشريعة وأحكامها إن أعرضوا عن التحاكم إلى كتاب الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي أن ينزل عليهم عذابا بسبب بعض ذنوبهم التي اقترفوها. وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهكذا أمور حتى الولادة حتى الإرضاع والنفقات كل ذلك مسطر في كتاب ربنا تسطيرا. فعلينا بكتاب الله لا نعدوه علينا بسنة رسول الله لا نتجاوزها. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولئك في ضلال بعيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم
اتكلمتك الصبح يا شيخ بس انت مرضتش على سؤالي. هل ممكن نستخد تليفون حضرتك؟
خذي من الإخوة المسؤولين عن غرفة التحكم.
ماشي جزء.
السلام عليكم. قالت عكرة فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور أي إن أراد فطاما للطفل عن تراد منهما وتشاور فيا سبحان الله حتى بعد الطلاق الحقوق لا تضيع حقوق الطفل الصغير لا تضيع وكذلك الأخوة الإيمانية لا تمزق بل هي قائمة يتشاوران في الصالح للطفل. وكذا رعاية ديننا للأطفال وكذلك في ديننا حسن العهد إذ الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم. فالفضل لا ينسى والمعروف لا يجحد الفضل لا ينسى والمعروف لا يجحد. ومن ديننا حسن العهد بين الزوجين حسن العهد. قال تعالى لا تنسوا الفضل بينكم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى وبعد وفاة خديجة وقد أحسنت إليه في حياتها مع إحساني إليها والآخر فهو سيد ولد آدم لكن لم ينسى إحسانها لم ينسى فضلها عليه صلوات الله وسلامه. فكان كلما جاءته أختها هالة بنت خويلد تستأذن وكان صوتها شبيها بصوت خديجة ارتاع لصوتها قائلا اللهم هالة. وإذا ذبح ذبيحة قال أرسلوا إلى أصدقاء خديجة إحسانا منه للعهد ووفاء منه واعترافا بالجميل وإقرارا بالحق لأهله. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بارك الله فيك الشيخ.
وفيك بارك الله.
عندي سؤال مزيك بخير.
تفضل.
هل يجب الوضوء بعد الغسل؟
نعم. هل يجب الوضوء بعد الغسل؟ لا يجب الوضوء بعد الغسل ما دمت ناويا رفع الحدث الأكبر دخل مع الحدث الأكبر الحدث الأصغر. قال جمهور العلماء وأي وضوء أكمل من الغسل؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل؟ فإذا اغتسلت فقد ارتفع الحدثان معا ويجوز لك أن تخرج بهذا الاغتسال تصلي ما عليك من تصلي الصلوات الحواضر أو تصلي عموما هذا. واحترز من مس الذكر للخلاف الوارد في مس الذكر وهل ينقض الوضوء أو لا ينقضه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك.
أسألك قدام الله يا شيخنا.
الله يوفقنا وياك لكل خير. تفضل.
يا سمعت يا شيخنا بس حضرتك أنا عايزك أنا سمعت طلب بس حضرتك تركز على العلمانيين والليبراليين لأن شيخنا والله في مرة يعني واحد منهم للأسف يعني ولي أكثر من 54 مؤلف يعني بيقول لنا يعني ما فيش حاجة اسمها الأو من باي معجزة من معجزات محمد إلا القرآن. يعني حضرتك يا ريت بس يا شيخنا تركز على الحتة دي وبرضه بالنسبة لمن يسبون الإسلام.
بارك الله فيك وحفظك الله وليتهم يقولون هذا القول الذي تقوله فقط ليتهم بل هم ينكرون ينكرون أي الكتاب العزيز يقولونها بتأويلات باطلة. ولكن كلامك يدفعني إلى التحذير من نوادي الروتاري ومن نوادي اليونز ومن الماسونية ومن الألمانية فقد بدأت هذه النوادي الوقحة تنتشر في بلاد المسلمين وفي عواصم محافظات مصر في هذه الغفلة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يستقطبون رجال أعمال للدخول في تلك النوادي التي مردها إلى الماسونية الكافرة التي تديرها عياذا بالله عصابات إجرامية من الصهاينة وغيرهم. هذه النوادي بدأت في الانتشار ويتقلد رئاستها قوم من رؤساء الجامعات الذين تربوا في بلاد الكفر فبدأوا يستقطبون أصحاب رؤساء رؤوس أموال وبدأوا يستقطبون أصحاب مناصب بإغرائهم بأنهم سيعينونهم في مراكز مرموقة فبدأوا يستقطبون الشباب والفتيات. فلما يرى الشاب الذي في الجامعة يرى أستاذه ورئيس القسم بجانبه بجواره فيقتنع بمنهجه في كثير من الأحيان ولكن إن شاء الله سعيهم سيخيب وسيضل بإذن الله. فقد تفطن لهم المسلمون وتفطن لهم العقلاء والفضلاء وبإذن الله سعيهم في تباب. فأحذر المسلمين من نوادي الروتري واليونز وكذلك من الماسونية ومن الألمانية. وأشكر أخي الشيخ خالد بن عبد الله حفظه الله على ما قدمه قريبا في قناة الناس من تفنيد كبير مع بعض زملائه لهذا المبدأ المنحرف مبدأ الماسونية والعلمانية. وإن شاء الله بإذن الله أمرهم في تباب وسعيهم في ضلال إن شاء الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
أي حضرتك أنا لبس ال. ألو.
نعم
حضرتك لابسه النقاب بقالي سنه ونص.
يا اختي انا اريد لك الثواب اذا قلت السلام عليكم.
السلام عليكم
لك 10 حسنات. السلام عليكم ورحمه الله 20. السلام عليكم ورحمه الله 30. اما الو 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 ما استفدت ولا استفدنا. السلام عليكم. تفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت حضرتك انا بقالي سنه ونص لابسه النقاب.
الحمد لله.
وحضرتك دلوقتي عيني وجعتني جدا ورحت كشفت كل الدكاتره. يعني انا كشفت عند كذا.
كم عمرك دور. كم عمرك؟
26 سنه.
انت شابه.
وحضرتك لقيت عيب خلقي في عيني في الشبكيه وموال وعايزه عمليه بالليزر.
استمع مني استمع مني. انت الان شابه لا يجوز لك كشف الوجه الا اذا وجدت ضررا. إذا قال الأطباء
ما هو حضرتك كلهم كتبوني كده في الروجيستا إن أنا ممنوع لبس النقاب.
لا ضرر ولا ضرار إذا كان الأطباء مسلمون ثقات فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ سؤال بس. أنا طبيبة جلدية وبشتغل على الستات بس ساعات بيجيلي يعني رجالة كده بيجيلهم مثلا حاجة في إيديهم بس يعني هل يجوز إن أنا أكشف عليهم؟
لا بأس بذلك. الأخت طبيبة أمراض جلدية هي تكشف على النساء وفقها الله لتحريها لدينها. ولكن أحيانا يأتيها رجل برجله شيء من الأذى فتشخصه وتصف له الدواء. في مثل هذه الحال لا أرى مانعا من ذلك وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع بعض الأسئلة شيخ مع الإجازة.
تفضل تفضل.
الميزان الكهربائي الموجود في المحلات يا شيخ احيانا لو وزنت برا في الميزان الذي له كفتين ولسان ينقص عن لو اخذت كيلو مثلا الميزان لا ما تنزلش فما الحكم؟ هل يجوز الانابه في العمره؟ يعني رجل مريض مثلا ليس معه مال الحج لكن معه مال العمره هل يجوز ان هو ينيب حد يعتمر عنه؟ عندنا بصاج بعض الاخوه يسافر بين المراكز عمله بين المركز ومركز مثلا عندنا أخمين 30 كيلو أو 20 كيلو هل يجوز له القصر وجمع الصلوات يوميا مع أن عمله بين المراكز
عفوا بين بلدته وبين البلدة التي سيسافر لها كم كيلو
25 30 حاجة زي كده. وشاب له مال في المجلس الحزبي خرج له الفوائد 15,000 جنيه ماذا يصنع في هذا المال؟ هل يجوز يا شيخ الأكل في من ثمر الشوارع يعني أشجار الشوارع مثلا منجا أو جوافة؟ ورجل عنده شجرة لكن تطرح أو تنزل الثمار عند جاره فجاره أما الثمار ينزل عنده هل يجوز له الأكل منه أم لا؟ وبارك فيك شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ يسأل عن الميزان الكهربائي الإلكتروني فيقول ما حاصله إن هذا الميزان إذا وزن الشيء عليه وجاء يوزنه على الميزان ذي الكفتين وجده ناقصا. أقول يضبط الميزان الذي وزنت عليه أولا يضبط ويتقن لأن التطفيف كبيرة من الكبائر فإذا كان بالميزان خلل فليصلح. هذا الذي أقوله لأن الله قال فويل للمطففين والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء. فالكيلو مثلا يباع لأن 950 جرام تباع لأنها كيلو فهذا تطفيف. قال تعالى فويل للمطففين. أما الإنابة في العمرة فلا بأس بها. رجل ينيب آخر للاعتمار عنه هذا جائز وخاصة إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه من قبل لما حسنه بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل لبيت عن نفسك؟ قال لا. قال لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. أيضا المسافة التي 25 كيلو هل تعد سفرا؟ هذا مرده إلى العرف، وجمهور العلماء لا يعتبرونها سفرا، وإن كان من السلف من يعتبرها كابن عمر وابن تيمية وابن حزم رحمهم الله، لكن الجمهور على أن 25 كيلو لا تعد سفرا. أما المال في الحاسب الذي أتاك زائدا عن المال المودع وهو 15,000 أنفق على فقراء أو في مصالح عامة على سبيل التخلص منها. أما الأكل من ثمر الشوارع من شجر الشوارع إذا لم يكن معروفا أن له صاحب جاز الأكل منه. أما الشجرة شجرة التوت مثلا تسقط توتا عند الجار، فهل يأكل الجار من هذا التوت؟ له أن يأكل. حديث ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس خلصا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أما إذا كانت أشجارا مؤجرة فحينئذ إذا كانت أشجارا مؤجرة فكل صاحب حق أو لا بحقه، ولا تأكل إلا بعد استئذان، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك.
كنت أستمع حضرتك في التليفون بس الشخص حضرتك.
خذوا من الإخوة. السلام عليكم.
السلام عليكم. كيف جايش مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك وفي علمك.
وفيك. وفيك.
ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما صحة الحديث الذي هو عن أسماء بنت زيد قالت كان اسمه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جزء. ثانيا ماذا تقول في شخص صلى ثم ترك سجدة ماذا يفعل ولم يذكره المأمومون إلا بعد الصلاة؟ ثالثا أود من فضيلتكم أن أتعلم على يديك. رابعا أرجو نصيحة للذين يخرجون غدا في ميدان التحرير، وبارك الله فيك.
وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن القميص الحديث الذي فيه كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، عن الحديث الذي فيه كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ فيحضرني النبي إلا، لكن ما هي نظرة إلى ميسرة. أما الذي ترك سجدة من الصلاة ولم يذكرها إلا بعد انقضاء الصلاة فيأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. أما تتعلم فلا بأس، لكن رضا الوالدين مطلب. أما ما يحدث غدا في مجمع التحرير فليس عندي به كبير علم، فمن الذي دفعهم للخروج لا أدري، من الذي دفعهم للخروج لا أدري، ما مطالبهم ليس عندي كبير علم بذلك. والأولى لأي شخص ألا يتحرك حركة ولا يخطو خطوة إلا وهو دارسها، هل هي تقرب من الله أو لا تقرب من الله. ما العمل إذا قدر الله علي وفاء وسألني ربي يكون عندي جواب حاضر، أما ما سيحدث غدا لا علم لي به. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
شيخ مصطفى. أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
عندي ثلاثة أسئلة موجزة لا أستطيع.
الله المستعان. تفضل.
السؤال الأول، قالوا لي بعض الأصدقاء اليوم أنه يجوز الترحم على العالم الرياضي إينشتاين من بين للخدمات الجليلة التي قدمها الإنسانية.
عاد.
قال بعض الأصدقاء أنه يجوز الترحم على العالم الرياضي الكافر إينشتاين من باب الخدمات الجليلة التي قدمها.
العالم الرياضي الكافر؟
نعم، عالم رياضي إينشتاين من باب الخدمات.
إينشتاين.
نعم، فقلت لا يجوز الترحم على الكافر مطلقا، فما هي الأدلة الدامغة لإجادتهم؟ السؤال الثاني، المرجو من فضيلتكم الكريمة نصيحة خالصة لبعض الشباب السلفيين شكلا الذين يضيقون معنى السلفية ويقولون دائما أن المشايخ والدعاة الموجودين على الساحة والذين يظهرون على الشاشات الفضائية من أمثال فضيلتكم والمشايخ آخرين ليسوا على المنهج الحق، ويحصرون السلفية في بعض الأفراد في العالم الإسلامي يصدرون عن رأيهم ويبجلون فتاويهم ويقيمون الولاء والبراء على تجريحهم وتعديلهم. فالرجاء نصيحة خالصة. السؤال الثالث، وجه أحد المشايخ الفضلاء من غير مصر نصيحة إلى السلفيين في مصر للعدول عن المشاركة البتة في الأحزاب السياسية، لأن الطوائف السياسية الموجودة لا منهج لها على الحق وتتبدل دوما. فوجه نصيحة لعدم المشاركة فما هو رأي السلفيين في مصر. وأحبك في الله وجزاك الله
أحبك الله وحبتنا في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الترحم على أينشتاين وعلى غيره من الكفار الذين ماتوا فلا يجوز أبدا. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا يكون بموتهم على الكفر في الظاهر. فلا يجوز لنا أن نستغفر لمشرك مات كافرا مهما صنع في دنياه. قد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل فهل ذلك نافع؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا يجوز الترحم ولا الدعاء بالمغفرة على كافر قد مات. أما ما ذكرته من أقوام يقصرون معنى السلفية على شيء، يا أخي نحن مسلمون، هذا كتاب الله عز وجل وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامل بهما العامل بهما مسلم مستقيم على قدر استقامته على قدر عمله تتأتى استقامته. لا داعي لهذا الكلام الكثير والإطالات الكثيرة. عندنا كتاب من رب العالمين، لسنا بمحتاجين إلى شخص يشخصنا ولا أن نشخص أحدا كثيرا إلا عند الاحتياج والضرورة. عندنا كتاب الله عز وجل، عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا إجماعات أئمتنا وعلمائنا وأقوال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. العامل بهذا الكتاب العزيز الحمد لله على خير. المنحرف عنه احتمال انحراف، لست منتظرا شخصا يقول في فلان كذا وكذا، كل قائل سيحاسب بين يدي الله عن قوله. فدعك من كل هذا الهراء، دعك من كل هذا الهراء، وانظر إلى كتاب الله، تعلم كتاب ربك، تعلم سنة نبيك، اقترب من الله عز وجل بتعلم كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من الشيطان الرجيم ومن كل مكروه وسوء. وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل والإعراض عن كل ما لا ينفع والاتجاه إلى النافع للبلاد والعباد في الدين والدنيا في الدنيا والآخرة. أوصي نفسي وإخواني بالفقه في الدين وعدم الانجراف مع كل ناعق، وألا نكون كالقطعان الضالة من البشر، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا، بل نكون إذا أحسن الناس أحسننا، إذا لم يحسن الناس اعتزلنا واستقمنا على أمر الله، إذ الله قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وحذروا الذين يعدلون عن كتاب الله إلى مناهج باطلة واردة لنا من دول الكفر، وحذرهم من الحيود عن الكتاب العزيز، فإن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا ومن حق نصارى مصر علي أن أذكرهم بالله وأن أحب لهم ما أحبه لنفسي من الاستقامة على أمر الله، فأنصحكم أن تأتوا معنا، نحن وأنتم نتمسك بكتاب ربنا، نتمسك بسنة نبينا، بحبنا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بحبنا لرسول الله محمد، بحبنا لرسول الله عيسى، بحبنا للصديقة مريم، بحبنا لموسى عليه السلام ولسائر رسول الله الكرام. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة وسط بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، نحن عبيد لله وأنتم عبيد لله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فيقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب اعلموا أن القائل بأن الله له ولد يخلد في النار بل ويتسبب في خراب ودمار الدنيا، قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا والله ما غششناكم والله ما أردنا لكم غشا أبدا ولا أسعينا في غشكم بل نريد أن نكون نحن وأنتم مستسلمين لأمر الله مسلمين موقرين لرسل الله الكرام موحدين لله فهلموا إلى كتاب الله هلموا إلى سنة رسول الله هلموا إلى توقير المرسلين إننا جميعا سنموت وسنقف بين يدي ربنا وسيعلمون غدا أيهما أولى بالحق. بارك الله سبحانه وتعالى بارك الله لنا ولكم يا أهل الإسلام في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين، رطبوا الألسن بتوحيد الله لا إله إلا الله بذكر الله من حمد وتسبيح وتمجيد وتهليل وتكبير، مجدوا ربكم مجدوا ربكم يا أهل الإسلام واذكروه ذكرا كثيرا، وصلوا على البشير النذير الهادي محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذلك ردوا المظالم إلى أهلها لا توافوا ربكم وأنتم ظلم للعباد بل ردوا المظالم إلى أهلها وأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحق.